بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا قرأنا في الدرس السابق ما يتعلق بقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. في من نزلت هذه الآية؟ قال ابن عباس: ماذا كان إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية. وأخرج أبو داود أيضا عن ابن عباس أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها. يعضلها، يمنعها من أن تتزوج حتى تموت أو ترد إليه الصداق الذي أخذته من قريبهم الميت. فأحكم الله تعالى عن ذلك، أينها عن ذلك. في الرواية الأخرى من طريق علي بن بذيمة: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها. فنزلت الآية. وهذه من عادات الجاهلية السيئة، إذا مات زوجها من سبق إليها سبق ورمى ثوبا عليها، احتجرها واحتجزها دون بقية الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة عضلها وحبسها حتى تموت، فإذا ماتت ورثها. وقال زيد بن أسلم: كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، وكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد. هؤلاء أهل يثرب. وكان أهل تهامة، أهل مكة ومن إليهم، يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها، ويشترط عليها، أي حين يطلقها، ألا تنكح إلا من أراد، حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها. يسيء إليها أولا، ثم يصل الأمر بينهما إلى الطلاق، يقول: سأطلقك بشرط ألا تنكحي شخصا إلا بإذني، فتقبل ذلك لتتخلص من شره وسوء معاملته. فإذا طلقها وأرادت أن تتزوج افتدت ببعض ما أعطاها. فنهى الله المؤمنين عن ذلك: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وقد مر أيضا في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة أبي قيس بن الأسلت أن ابنه أراد أن يتزوج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية، فنزلت الآية. قال شيخنا: هذا مرسل. وجاء عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة حبسها أهله أهل الميت على الصبي يكون فيهم، يموت زوجها ومعها وله منها ولد فيحبسها أهل الميت، فنزلت الآية. فهذه أقوال المفسرين أو بعضهم. قال ابن كثير بعد ذلك: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية، تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية أي مما سبق، وما ذكره مجاهد ومن وافقه أن الرجل كان إذا توفي كان ابنه أحق بامرأته، أن الابن أحق بامرأة أبيه في الجاهلية. إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها من شاء. وقوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، قال ابن كثير: أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك، هذا حرام. والله عز وجل جعل الزواج على أحد الأمرين: إما إمساك بالمعروف وإما تسريح بإحسان. فإذا لم يكن حسن عشرة ومعروف فليفارقها لتنظر حياتها، لعل الله عز وجل أن ييسر لها من هو خير منه، وهو لعل الله عز وجل أن ييسر له من هي خير منها، لأنه ليس كل أحد يصلح لكل امرأة ولا كل امرأة تصلح لكل رجل. والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. ولهذا تجد بعض النساء تكون مع الزوج الأول على أسوأ ما يكون ثم تفارقه بطلاق أو خلع فتنتقل إلى زوج تكون معه على أحسن ما يكون، وربما كان الأول أثرى وأجمل، وربما كان الأول أيضا في الدين أقوى وأمتن، ولكنها طباع. وهكذا الرجل قد يتزوج بامرأة فيلقى منها العنت والمشقة، وإذا فارقها وتزوج بأخرى وجد راحته وأنسه وسعادته. وهذا وعد الله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولهذا شرع قبل الزواج البحث عن أربعة أمور. قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربعة، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فطلب الزواج من امرأة ذات مال أذن به الشرع، ذات حسب أذن به الشرع، ذات جمال أذن به الشرع، ذات دين حث عليه الشرع وجعله المقدم عند التعارض. فليس معنى ذلك أن غير هذه الصفات مهملة غير منظور إليها، بل المقصود أنه عند التعارض يغلب جانب الدين. فإذا اجتمعت مع صفة الدين اجتمع معها غيرها فهو نور على نور، نور على نور، لأن الله عز وجل قال: ولو أعجبك حسنهن. يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ولما وهبت المرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها فصعد فيها النظر وصوبه، ينظر إليها ثم طاطأ راسه كأنه أعرض عنها، لم يجد في نفسه رغبة للزواج بها. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. في آخر الحديث قال: زوجتكها بما معك من القرآن. ولما جاءت جويرية بنت الحارث إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو حالها وتستعين النبي عليه الصلاة والسلام تستعين به على كتابتها، قالت عائشة: فما هو إلا أن قامت بالباب حتى كرهتها، وكانت امرأة وضيئة وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت، أي من وضاءه وجمال. فلما جاءت وذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل لك في خير من ذلك؟ أقضي كتابتك وأتزوجك. فوافقت. الشاهد أن هذه الأمور منظور إليها قبل الزواج لأجل دوام العشرة بين الزوجين. قال له عليه الصلاة والسلام حين قال: خطبت امرأة من الأنصار، قال: نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل صغر وقيل حول أو نحو ذلك، فذهب وانظر إليها. فيذهب وينظر إليها فتعجبه، وهذا ما يسمى بالنظرة الشرعية. ثم يؤدم بينهما ويستمر المعروف والمودة والمحبة والسكن والأنس، والله عز وجل يلقي المحبة بين الزوجين. فالمقة من الله، المقة المحبة من الله سبحانه وتعالى. فإذا كرهها ورأى أن لا حل إلا في الطلاق فلا يظلم، لا يظلمها بعضلها ومنعها وتعذيبها وإهانتها وحبسها وتعليقها، يعلقها لا هي مطلقة ولا هي مزوجة، لا هي مطلقة فترى سبيلها ولا هي مزوجة فتأخذ حقوقها، إنما معلقة هكذا في الصورة أنها مزوجة معها بيت، وفي الصورة أن زوجها فلان لا يصل إليها ولا يعاشرها بالمعروف ولا يحسن إليها ولا إلى آخره، هذا حرام. فإما أن يجاهد نفسه على الإحسان إليها وتجاوز بعض الطباع ومدارات زوجته فيما يمكن أن يتغافل عنه في حقها، وإما إذا رأى أن الأمر في جانبه لا يطاق طلقها لتنظر غيره، إلا إذا رضيت هي بهذه الحال وأذنت له في أن لا تأخذ كامل حقوقها فرضيت ببعض حقوقها وتنازلت في بعض، كما فعلت أم المؤمنين سودة، وأنزل الله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. كأن تكون لا رغبة لها في الزواج ولا في الرجال، وقد كثر أولادها، نعم، وليس لها رغبة في ذلك فتصالحه وتقول له حين تراه معرضا عنها، تقول له نعم حللتك من حقي، إن شئت أن تأتي أتيت، وإن شئت أن لا تأتي فأنت في حل، لأجل أن تبقى في بيت عند أولادها، فهذا لها ذلك. كما صنعت سودة حين شعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها، قالت يا رسول الله لا تطلقني ويومي لعائشة، فجعل يومها لعائشة، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، فأنزل الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هذا في حالات. إذن كل هذه الآن حلول شرعية عظيمة، والعضل ممنوع محرم، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، لأن بعض الناس يعضل امرأته ويسيء إليها ليجري أن تقول له طلقني، فإذا قالت طلقني قال تنازلي عن المؤخر وردي إلي المهر الذي دفعته لك وزيادة، ربما طلب الزيادة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. متى يجوز أن يسيء الرجل معاملة امرأته بشيء من العضل الذي فيه أدب؟ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاحشة مبينة، كأن تكون بذيئة اللسان، سيئة الأخلاق، لا تحترمه، لا تحترم أباه ولا أمه، ولا كذلك تراعي مكانته في الناس وفي المجتمع. هذا من ما ذكروه من الفاحشة البينة. أو تكون كذلك أيضا عليها بعض الشبه أو نحو ذلك فيعضلها ليأخذ حقه، لأنها لم تقم بحق الزوجية. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والإضرار. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولا تعضلوهن، يقول ولا تقهروهن، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني الرجل يكون له امرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به. وكذا قال الضحاك وقتادة واختاره ابن جرير، هذا القول الأول. ومن طريق ابن البيلماني قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما في الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام. قال عبد الله بن المبارك، يعني قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء في الجاهلية ولا تعضلوهن في الإسلام، وقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين، ذكر أكثر المفسرين الجمهور، ذكر سرد إلى 14 مفسرا، يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها، لأنها إذا خرجت من عصمة الرجل في مقابل مال تنازل عن صداق أو شيء يكون خلعا تخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. هذا القول الأول. جاء أيضا عن ابن عباس، قال ابن عباس وعكرمة والضحاك، عكرمة روي عنه الوجهان، الضحاك روي عنه الوجهان، ابن عباس روي عنه الوجهان، ماذا قالوا؟ قالوا الفاحشة المبينة النشوز والعصيان، النشوز والعصيان، النشوز معناه الترفع عن طاعة الزوج وعصيان الزوج لا تلبي له طلبا لا في بيتها ولا في نفسه، يدعوها فلا تأتيه، ولا تقوم بحقوق الزوجة في البيت، ولا تحسن المعاملة معه ولا مع أهله. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله، الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها. وهذا جيد، قال ابن كثير وهذا جيد، والله أعلم. طيب، إذن هذا في معنى العضل. اختار ابن جرير وابن كثير أنه يعم الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، أن يكون هناك سبب وجيه، وهذا السبب ينبغي أن يكون مقبولا عند الناس العقلاء، ليس لأتفه الأسباب أو لأنها ماذا تركت شيئا ولها فيه عذر، كأن تكون مريضة أو أن تكون كذلك أيضا في حال يرثى له، فينبغي مراعاتها. لكن إذا حصل منها أنها من جهتها فحش، إما بالقول وإما بالفعل، الفحش بالفعل الزنا والعصيان ترفع النشوز، وبالقول بذاءة اللسان، فإن هذا يبيح لك أن تضاجرها حتى تقول لك قد نعم هذا مالك الذي دفعت، ويقع الخلع. أما في غير ذلك، إذا رأيت أنها امرأة صالحة لكن ما صلح الحال بينك وبينها، لا تعضلها وإنما فارقها، فإنك إذا فعلت ذلك أجرت، وإذا عضلتها أثمت. تؤجر لأنك قمت بشرط الله الذي شرطه على الأزواج، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي فأمسكوا، إمساك مصدر في معنى وفي مضمونه الأمر، أمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بإحسان ومعروف. وقوله وعاشروهن بالمعروف، قال ابن كثير أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله. نعم، إذا دخل الرجل على امرأته ووجدها كحاله هو ضجر منها ضجرا، يدخل مثلا وتكون لا هو حسن يعني نظيف في ثيابه ولا في بدنه ولا في فمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت أول ما يبدأ بالسواك، ولا كذلك في طيب كلامه، يدخل هذه كلها عنده غير متوفرة، ويريد من امرأته أن تكون نظيفة طيبة مطيبة وقولها حسن وإلى غير ذلك، وعاشروهن بالمعروف، طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، هذا شرع الله، كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، بشر أي الابتسامة، ويداعب أهله أي يلاطفهم ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته قدر استطاعته، ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، أي قبل أن تسمن، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني. فقال: هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة، ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها، التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. هذا عند النساء اللواتي يطقن ذلك، وإلا فأكثر الضرات ربما ما يطقن مثل هذا. كان شيخنا مقبل رحمه الله يصنع هذا، يجتمع نساؤه عنده. نعم، أخبرنا مرة قال: كنت أتحدث مرة بالهاتف والصوت يسمع إلى خارج، أصلي خارج الله، يسمع من بجواري، فقال لي المتصل: يا أبا عبد الرحمن نزوجك. قال: فما شعرت إلا وبيد تأتي من خلفي تمسك برقبتي بإحدى نسائه، وهو يضحك رحمة الله تعالى عليه، فقال له: لا لا، يعني جاء المراقب، المراقب دخل على الخط. الشاهد أن التلطف في هذا مطلوب، ولكن بحسب طبائع النساء. ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان نعم بعض النساء من ضرائر يقع بينهن مثل هذا. جاءنا مرة رجل من إخواننا الفضلاء دعاة إلى الله، ما هو ليس بمعروف، كان دعوة في بعض الأماكن إلى بعض الجهات القريبة منا، ومتزوج بزوجتين قريبتين في السن، وكل واحدة معها طفل أو طفلان أو كذا، ونزلوا عندنا في مصلى النساء، فكنا كأنهن يعني أخوات، هذه ترضع ولد هذه، وهذه يعني تحمل ولد هذه، وهكذا، وينمن على وسادة واحدة، وأزد على هذا أن ثيابهن كلهن في حقيبة واحدة مرتين، المرتان على هذا. فقال بعض النساء: هؤلاء من أهل الجنة، هذا ولا ما شمنه من أهل الدنيا، يعني معناه قد نزع الأشياء التي تكون بين الضرائر منهن، حتى وصلنا إلى هذا الحال، وهي نفوس، والأصل في النساء الغيرة، لكن يتفاوت النساء في ذلك. قال: وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتاب الأحكام، ولله الحمد. وقولها آخر ما نقرأ: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا، ويكون في ذلك الولد خير كثير. هذا نوع من أنواع الخير، الولد الصالح، وإلا فهناك من الخير الكثير ما لا يستوعبه هذا القول. هذا مثال، هذا تفسير بالمثال، أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير، هذا مثال. وقد قرر أهل الأصول في التفسير أن المفسر من الصحابة والتابعين قد يأتي بتفسير على سبيل المثال فقط فتكون الآية تعم. قالوا في الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.